بسم الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول مصنف رحمه الله تعالى: جواز صلاة التطوع من جلوس. يصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام، كما يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام لو كان ذلك في ركعة واحدة، فبعضها يؤدى من قيام وبعضها من قعود، سواء تقدم القيام أو تأخر، كل ذلك جائز من غير كراهة، ويجلس كيف شاء، والأفضل التربع. فقد روى مسلم عن علقمة قال: قلت لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين هو جالس؟ قالت: كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وروى أحمد وأصحاب السنن عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط، حتى دخل في السن، يعني حتى كبر، فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد، وفي رواية قدر 60 آية. وكذلك في رواية قالت: سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها: أكان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس، أي بعدما هل يعني تأثر بانصرافه في حل مشاكل الناس وأوضاع الناس والدعوة إلى الله عز وجل، هكذا. ففي دلالة على أنه ينبغي على الداعية أن يهتم بشؤون الناس وبشؤون الأمة، وأن يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يبذل نفسه وماله ووقته في ذلك. الخلاصة من الناحية الفقهية في ذلك أن التطوع من جلوس جائز إذا كان الإنسان صحيحا، ولكن يأخذ نصف الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضجع على النصف من صلاة القاعد، فيأخذ نصف الأجر إذا كان صحيحا. أما إذا منعه مرض أو عذر من القيام فجلس لعذر، فيأخذ الأجر كاملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيأخذ الأجر كاملا إذا كان من عذر. أما إذا لم يكن من عذر يأخذ نصف الأجر. أقسام التطوع، طبعا كنت قد أشرت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم له خصيصة في هذه الجزئية، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا يأخذ الأجر كاملا مع القدرة على القيام، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. أقسام التطوع، يقول: ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق وإلى تطوع مقيد. وتطوع مطلق يقتصر فيه على نية الصلاة. طبعا التطوع المطلق هذا الذي فرط فيه المتسننون أو كثير من المتسننين. التطوع المطلق اللي هو الإنسان يصلي ركعتين لله ابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل، لا هي ضحى ولا قيام ليل ولا سنة مقيدة، إنما يصلي لله عز وجل. وهذا التطوع له أحكامه في الشريعة، له أوقات كراهة وأوقات جواز، هو التطوع المطلق. شو يعني؟ شيء له أحكام وله أوقات، وله أوقات يجوز فيها وأوقات يكره فيها، وعلى الرغم من ذلك يكاد يكون مهجور. هو تطوع مطلق الذي قال عنه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأحنف بن قيس، قال: كان يصلي ركعات متتالية، فكان يقال له: أتدري كم صليت؟ فكان يقول: إن لم أكن أدري فإن الله يدري. هذا هو التطوع المطلق. يحتاج إلى إيه بقى ده؟ الجزئية دي مهمة أنها تنفعنا بعد كده. يحتاج إلى نية الصلاة فقط، نية الإيه؟ الصلاة. طيب تعالى، لو أنت الآن صليت تحية المسجد أو سنة قبلية للعشاء أو سنة بعدية للعشاء، السنة دي فيها نيتين: النية الأولى نية الصلاة لله عز وجل، والنية الثانية نية النفل، صح؟ يبقى ده في داخلها إيه؟ نيتين. يبقى نية التطوع المطلق دي موجودة في أي صلاة، نية الصلاة لله موجودة في أي إيه؟ في أي صلاة، بيزيد عليها التقييد إذا كانت الصلاة إيه؟ مقيدة. ماشي الحال؟ طيب دي بتنفعنا في جزئية إن اللي هي مسألة هل تجزئ سنة قبلية مع للصلاة مع سنة الوضوء مع تحية المسجد، هل هذا كله يجزئ في الصلاة أم لا يجزئ في الصلاة؟ والأصل يراعى إن في فرق بين إن ده اسم جمع بين النيات، وفرق بين إنه يجزئ. أيوة يجزئ بعضه عن بعض، لكن ده مش من باب جمع النيات. يعني مش هتنوي وتقول بقلبك يعني نصلي تحية سنة الوضوء مع تحية المسجد مع السنة القبلية، لا، أنت إذا فعلت السنة القبلية أجزأت عن سنة الوضوء وعن تحية المسجد. ليه؟ لأن المقصود بعد الوضوء مطلق الصلاة لله عز وجل. ليه؟ ليه؟ دليل حديث في سنة الوضوء حديث بلال أنه لما إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة فأخبرني بأرجى عمل تعمله، فقال للرسول قال يا رسول الله ما يوجد عمل أرجى عندي لأني لم أتطهر طهورا من ليل أو نهار إلا صليت إلا توضأ لم أحدث إلا توضأت إلا صليت بذلك الطهور ما شاء الله لي أن أصلي. فقوله صليت بذلك الطهور ما شاء الله لي أن أصلي مطلق صلاة. يبقى إذا أنا اتوضيت وما في الصلاة حاضرة بصلي لله عز وجل مطلق صلاة، الله أكبر ركعتين لله مطلق صلاة، فبقت اسمها سنة إيه؟ سنة الوضوء. طب تعال ننظر إلى تحية المسجد. تحية المسجد أنت داخل الآن، الرجل لما دخل وجلس في الصلاة والرسول يخطب على المنبر صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الرسول إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين. إذا مطلق الصلاة أيضا تحية الإيه؟ قبل أن يجلس مطلق الصلاة. فأنا لو صليت السنة القبلية اللي هي مثلا هدخل العشاء، صليت السنة القبلية للعشاء أجزأت عن سنة الوضوء وأجزأت عن تحية المسجد. ليه؟ لأن المقصود بعد الوضوء مطلق الصلاة، والمقصود بعد عند دخول المسجد مطلق الصلاة، وده حصل في السنة القبلية، حصل نيتين، نية مطلق الصلاة اللي هي في التطوع، والنية الثانية تحديد الايه نوع التطوع. يبقى الأصل ما فيش حاجة اسمها جمع بين النيات في العبادة الواحدة، وإلا لو كان ده موجود يبقى واحد ما صلاش مثلا بقاله 10 سنين يكفيني يصلي يوم واحد ويقول بقى نويت أصلي الصبح عن 10 سنين اللي فاتوا مع النهاردة الله أكبر وخلاص، وفي يوم واحد يجيب كل اللي عليه. ما فيش جمع بين النيات، إنما هو كل صلاة لها نيتها المستقلة، نعمل بالنية أي كل عمل له نيته الخاصة المستقلة. فالأصل عدم جواز الجمع بين النيات، أو لم يرد في العبادات في فرق بين تعديد النية للأجل إن أنا أعدد النية داخل المسجد، نية اعتكاف ونية إظهار شعير في الإسلام والصلاة والتعارف ووحدة إلى آخره، دي اسمه تعديد نية للأجر. وفي فرق بين إن أنا أجمع بين عبادتين بنية إيه؟ بنية واحدة، سواء كان في صيام أو في حج أو في صلاة أو كده، لم يرد مثل هذا. فمن هنا يتبين إن إحنا نراعي هذه المسألة، إن هي دي جائزة من باب الحتة ده، إن التطوع في نيتين، فتطوع المطلق اللي هو غير مقيد ما بيحتاجش إلا نية واحدة وهي نية الصلاة. طب نية الصلاة يكفيك أن تقول الله أكبر وأنت داخل بقلبك تصلي، لا حددت ركعات ولا حددت شيء، صلي 1 2 3 5 7 9 19 21 20 ما تعدش وتصلي ورا بعده إن لم أكن أدري فإن الله يدري، ده لأن ده اسمه مطلق الإيه؟ الصلاة. لكن هل ده ينفع في عبادة لها ركعات محددة؟ ما يصحش، لازم تبقى بقلبك عارف انك داخل تصلي السنة المقيدة قد ايه او الفريضة ايه قد ايه كم ركعة، وتحدد الايه الركعات. واضح؟ الافضل في السنن المطلقة عموما بل والمقيدة ان تصلي ركعتين وركعتين، لان في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى 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 فإن خفت الفجر فأوتر بواحدة. في رواية صلاة الليل والنهار، لكن زيادة والنهار زيادة شاذة. لكن تعالوا ننظر إلى أصل تشريع الصلاة في الإسلام. الصلاة في أول ما شرعت كانت ركعتين في كل الصلوات، ثم زيد في الحضر وأقر في الإيه؟ وأقر في السفر، يعني كان كلها ركعتين على المغرب ثلاث، وزيد في الحضر وفي وأقر في السفر، ذلك بتخسر في الصلاة. يبقى كان غالي صلاة النبي قد إيه؟ ركعتين ركعتين. أحيانا كان يدمج في قيام الليل بين أربع ركعات متصلات، بين تسع ركعات في الوتر أحيانا متصلة، ويكون التشهد في الركعة الثامنة التشهد الأوسط، هيأتي معنا إن شاء الله. فالشاهد كل ده وارد في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ده مش الأصل. الأصل مثنى إيه؟ مثنى مثنى. زي واحد يأتي مثلا أنا عايز أصلي سنة القبلية للظهر أربع ركعات، أصلي سنة قبلية للظهر أربع ركعات، أربعة متصلة ولا ركعتين ركعتين؟ هننظر، دي ميزة علم الحديث، في زيادة شاذة اللي هو من صلى أربعا قبل الظهر لا يفصل بينهن بتسليم حرم الله وجهه على النار. زيادة لا يفصل بينهن بتسليم زيادة غير ثابتة، شاذة، زيادة شاذة لا تثبت. إذا الثابت أربع ركعات قبل الظهر، أصليهم إزاي؟ الأصل مثنى مثنى، ولو جمعت بينهم الصلاة صحيح، يعني ينفع أصليهم متصلة وينفع أصليها منفصلة. لكن إن سألت عن الهدي النبي الأكثر هو أن تكون ركعات إيه؟ مثنى مثنى، فيكون هذا الأفضل. وده خطورة الأحاديث الضعيفة والموضوع، إن أحيانا يجعلك تعدل عن الأفضل إلى المفضول لسبب ظن إن هنا في نص خاص. أخذ شو خاطر بالك أنت إزاي؟ وأحيانا بعض الناس يدعو بقى والدعاء يقول لك ويتصليهم وما تصلش بتسليم عشان يحرم وجهك على النار إلى آخره، والزيادة كلها شاذة غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أيوة أيضا نفس الوضع، لا تثبت، مرد الحديث واحد خدت بالك، لكن الثابت من صلى أربعا قبل الظهر بدون لا يفصل بينهن بتسليم اللي هو الأصل، خدت بالك، فالإنسان يصلي ويأخذ الأجر. حتى في التطوع الأفضل مثنى مثنى، لكن إن صليت أكثر جائز، في فرق بين جائز وأفضل. يجوز تصلي تطوع مطلق عدد ركعات متصلة كما شئت، لكن لو بتشهد واحد، ويجوز يكون بتشهدين، يكون التشهد في الركعة قبل الأخيرة شو؟ عشر ركعات تشهد الأوسط في التاسعة، وفي العشرة تجيب التشهد الأخير، أو تشهد واحد. لكن الأفضل إيه كل ده؟ مثنى مثنى وهكذا، هذا هو الأفضل في الأعداد اللي هي ما زاد عن الأربعة، زاد عن الأربعة. نعم، لا يعمى على الجواز الزيادة على اثنين، على جواز الزيادة على اثنين. أيوة أيوة أحسن، ما هي مأخوذة من هنا من القياس. طيب من هنا جاي معانا، يقول قال النووي فإذا شرع في تطوع ولم ينوي عددا فله أن يسلم من ركعة، وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثة أو مئة أو ألفا أو غير ذلك، ذهب أهل ألف دي. ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف، اتفق عليه أصحابنا، ونص عليه الشافعي في الإملاء، وروى البيهقي بإسناده أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قدأه الأحنف بن قيس. أنا كنت أقصد أبو ذر، مش عايش أقول أحنف بن قيس، أحنف بن قيس هو الذي سأل أبا ذر هل تدري إن صرفت على شفع أم على وتر؟ قال إن لا أكن أدري فإن الله يدري، إني سمعت خليلي أبا القاسم يقول، ثم بكى، ثم قال إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، رواه الدارمي في مسنده بسند صحيح إلا رجل صف عدته، الراجح أنه ثقة والحديث صحيح. والتطوع المقيد ينقسم إلى ما شرع تبعا للفرائض ويسمى السنن الراتبة، ويشمل سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وإلى غير ذلك، وهك بيان كل. يبقى قسم تطوع عشان تعمل لها خريطة في ذهنك. له قسمين كبيرين، القسم الأول تطوع مطلق، قسم الثاني تطوع مقيد. التطوع المطلق هو العدد أي صلاة، التطوع المقيد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول سنن راتبة وسنن غير راتبة، ده كله داخل تحت التطوع الايه المقيد، سنن راتبة وسنن غير راتبة. شوف السنن الراتبة هي معناها انها هي السنن المتعلقة بالصلوات الايه الخمس، سواء كانت قبلها او كانت بعدها، كانت مؤكدة او غير مؤكدة. ماشي الحال؟ يأتي بقى وغير راتبة اللي هي مش مرتبطة بالصلوات الخمس زي الضحى زي القيام الليل الى اخره. سنن الفجر ورد عدة احاديث في فضل المحافظة على سنة الفجر، نذكرها فيما يلي. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قال: هما احب الي من الدنيا جميعا. وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا ركعتي الفجر وان طردتكم الخير، بهذا اللفظ بعيد. وعن عائشة قالت: لم يطن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح، لدرجة أنه لم يتركها في حضر ولا سفر من شدة محافظة صلى الله عليه وسلم على سنة الفجر. أشد النوافل الإنسان ينبغي أن يحافظ عليها سنة الفجر والوتر، سنة الفجر والوتر. ولذلك الرسول لم يترك سنة الفجر ولم يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، مع ان السفر كان يترك فيه النوافل والسنن، ولكن كان لا يترك هذا. ولاحمد وفي حديث: ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولاحمد ومسلم عنها قالت: ما رايته الى شيء من الخير اسرع منه الى الركعتين قبل الفجر تخفيفها. شوف هنا احيانا نستفيد مساله الوقت، احيانا في الوقت يكون في عباده لا اجر عالي جدا لو اديته في وقت ثاني لا يصح، مع ان العباده اللي في الوقت ده خفيفه جدا، شوف، لكن ما تعرفش تدرك فضلها. يعني انت لا استطيع ان انت صليت بالبقره سنه الظهر البعديه، ما اقدرش اقول لك انك خدت اجر انك صليت بكل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد في سنه الفجر القبليه، ما اقدرش اجزم. ليه؟ لان ركعه الفجر خير من الدنيا، فاحيانا يكون في الفضل للوقت لذات الصلاه في هذا في ايه في الوقت. والله عز وجل له في اليوم والليله نفحات، وله في الاسبوع نفحات، وله في الاشهر نفحات، وله في السنه نفحات ينبغي العبد ان يتعرض لها. فانت عندك كنوز في اليوم والليله لا ينبغي حسنا ان يضيعها. يعني العبادة قبل الفجر وصلاة الفجر نفسها وأذكار بعد الفجر وجلسة الشروق لا يعدلها أي عبادة في اليوم. خدت بالك؟ لو أنك قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في أذكار الصباح 100 مرة لا يعدلها لو قلتها مثلا بعد العشاء. لكن الوحيد اللي يعدلها اما ان تقولها بعد الفجر او قبل المغرب في اذكار الصباح او في اذكار المساء، لان فيها نص: ولن ياتي احد بافضل من الا من زاد، يعني اتى بمثله او زاد عليه، فانت تزيد. خدت بالك انت ازاي؟ وهكذا. فاحيانا الذكر في وقت محدد يكون له ايه؟ اجر اعلى، فينبغي الانسان ان يراعي ذلك. والمؤمن كيس فطن، يختار الوقت ويستغله فيأخذ الأجر العظيم. طيب. وعن عائشة قالت: كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداء فيخففهما. احنا قلنا الأولاني ولا ما قلناهوش؟ قال يخففهما جدا في الأول وفي الثاني فيخففهما حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا. طبعا هو قرأ ولكن من شدة التخفيف. وعنها قالت: كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب، ده بهذا اللفظ اسمه ضعيف، ما يقرأ فيها. يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أنه قرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكذلك يعني كل الأحاديث الواردة في هذا المعنى، في معنى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أما لفظ كان يقول نعم الصورتان هما، بهذا اللفظ إسناده ضعيف، وعن اللي هو الحديث اثنين ثاني. وعن ابن عباس قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره من سورة البقرة، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران، هذا صحيح مسلم. أي أنه كان يقرأ في كل ركعة بهاتين الآيتين، وذكرهما المصنف بعد ذلك. وكان يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، آية هذا أيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز الاقتصار على الفاتحة وعدها، لما تقدم عن عائشة أن قيامه كان قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب، وإن كان هذا لا يخلو من بعض، يعني هذا تقدير وليس تصريح، لكن التصريح ورد. فأنت لو قرأت الفاتحة حذر ومع قل والله أحد، لا قد يعطي مقدار قراءة الفاتحة بالترصد. ليه؟ لأن ممكن اللي يتدبر في هذه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من غيرها، يرتل السورة حتى تكون أطول من غيرها، يعني يتمهل فيها يقرأها بتأني. وفي السنن بالذات بقى ممكن التسبيح والتحميد حتى تكون أطول من إيه؟ من غيرها. فإذا قرأ قراءة متصلة في هذه الحالة تعطي قدر قراءة أخرى الرسول كان يتمهل فيها صلى الله عليه وسلم. من هنا الأولى يجوز اقطاع الفاتحة عموما في النوافل، لكن الأولى أن تقول شيء من المذكورات في هذه النصوص. الدعاء بعد فراغ منها. قال النووي في الأذكار وروينا في كتاب ابن السني عن أبي المليح عن أبيه أنه صلى ركعتي الفجر، وأن رسول صلى الله عليه وسلم صلى قريبا منه ركعتين خفيفتين، ثم سمعه يقول وجالس اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار ثلاث مرات. ضعيف لا يثبت، والذي يليه لا يثبت، لكن الثابت عموما الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فيصح الدعاء بعدها للنصوص العامة وليس لهذا النص الخاص. الاضطجاع بعدها. قالت عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وروى أيضا عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. طبعا ويقول وقد اختلف في حكم اختلافا كثيرا، ولذلك أنه مستحب في حق من صلى السنة في بيته دون من صلىها في المسجد. شو المستحب؟ أن الوارد أن الرسول لم يضجع تسننا. النص الثاني يبين النص الأول. إن كانت أمنا عائشة مستيقظة كان يجلس ويحدثها، إن كانت نائمة يضجع ينتظر إقامة المقيم، إن حجرة النبي كانت في المسجد، بيت عائشة في المسجد، فكان في الحجرة كذا مثل هذه الحجرة، فكان يجلس الضجع ينتظر الإقامة، فدل على أنها إن ليس تسننا. فهنا الإنسان إذا صلى سنة الفجر ما يجيش يقول لك زي ما حصل بعض الناس تدخل المسجد لأن صلى الفجر كله مضاجع، إيه يا عم في إيه الناس نايمة في الجامع ليه؟ يقول لك أهو بنطبق سنة الفجر. هو ذي يعني إنسان ينظر إلى النص جامد دون أن يفقه معنا، هذا إشكالية كبيرة. ولذلك تجد أخطاء تقع بعض الناس من الذين يبدعون ويفسقون ويقعون في أعراض الناس، ينظرون النصوص جامدة دون أن ينظرون لمقاصد الشريعة عامة وإلى مجمل النصوص الواردة في الباب، وإلى فينظر إلى جميع النصوص لكن يتمسك بنص ويترك بقية النصوص الواردة في الباب، ثم بعد ذلك يبدع من يخالفه. هو أحق بالبدعة، هو المبتدع، لأنه لم يأخذ بجميع النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل العلم الذين امتن الله عليهم بفهم العلم وفهم مقاصد الشريعة عامة وفهم النصوص ومقاصد النصوص وأن ويضعونها في إطارها الذي وضعه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقعون في مثل ذلك. ولذلك من علامة العالم معلش يعني مسألة مهمة أنه إذا خالف غيره فإنه يعتقد أن قوله صواب يحتمل الخطأ وأن قول غيره خطأ يحتمل الصواب فتراه يخالف دون أن يفسق ويبدع من يخالفه. أما الجاهل فإذا به يزفر بما زفر به ثم بعد ذلك يظن بجميع من خالفه البدعة وجميع من خالفه الضلال والأمة ضلت معده. وصدق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. يراعى مثل هذا. فواحد مثلا تمسك بنص ده النبي الضجع بعد خلاص نصلي الفجر والضجع كلنا ندخل المجمع الفلوس ناس كلها نايمة ما ثبت هذا في المسجد أساسا. يعني شو حتى الشيخ عليه رحمة الله لما مال إلى فعلها تسننا قال إذا كان في البيت لأن النبي فعلها في البيت. فتنظر كمان إلى السنة كيف فعلت وفعلت مطلقا ولا بقدر. أحيانا ينظر إلى الفعل نفسه في أفعال تباح أو تسن بقدر فيسن لك أن تفعلها بالقدر الذي فعله الرسول ولا تزيد أن الرسول لم يزيد والزيادة تجعلك مخالفا لهديه صلى الله عليه وسلم. فهكذا فإن ذلك أن تقتدي بهديه صلى الله عليه وسلم إذا كانت حجرتك في المسجد وتجلس إذا كانت زوجتك مستيقظة تحدثها إذا كانت نائمة تضجع. إن في فقه برضو النبي صلى سنة الفجر منتظر الفجر وعائشة صاحية يتكلمها مش من ظاهرة البكم العائلي اللي الناس عايشة فيه. لا الراجل كانش مع امراته الا كل فين وفين قبل الجواز هرياء كلام ويا شيخ ينفع اكلمها في التليفون وما ينفعش وبعد ما يتجوز بكم عائلي لا في كلام ما في مشاعر ما في هذا لا هذا ما ينفعش. فينبغي على الإنسان أن يراعي هذا. شفت هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم منتظر الصلاة ويجلس يحدث عائشة إذا كانت مستيقظة مش قاعدة هو إيه شغال في أي حاجة تانية كذا كذا لا المرأة يعني أنت هتخرج طول النهار وتشتغل وقاعدة الوحيدة في البيت فرصة شوية الموجود أنت في البيت تكلم انطق شوية الموجود فيها في البيت مش تبقى طول النهار ما انتش موجود وشوية اللي موجود فيها أبكم لا تتحدث ولا تتكلم فتبقى عايشة في وحدة نهار وليل خلاص فأقل مشكلة تنفجر. مسائل دي مهمة ربنا خلي العيال هي عايزة كلام جزء مش كامل العيال الله المستعان خايف كلمة طلبات تزيد فضل ايوه طبعا طبعا ينظر لحال الانسان اذا كان هنا مضجع مش نائم. مضجع مش معناه نائم معناه مسترخي والا لو هو لو نام هيتوضا. لكن احنا ما الضجاع دي ليها استرخاء يعني هي الاسترخاء. لكن لو معروف من حاله انه لو استرخى هينعس يبقى ده ما يضجعش اساسا من الاصل لا يضجع. ما تخلوا الاسئله في نهايه الدرس رايكم هاخد سؤالك انت عشان سألت مرتين وعشان قليل كثير لا في الاخر لا ليه ايه السنن عموما الافضل في البيت طبعا الافضل نصليها في البيت. قضاؤها عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها. هذا إسناده حسن. وعن قيس بن عمرو أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الصلاة؟ قف مع دي أولا قبل ما تقف مع التانية. ما هذه الصلاة دليل على أن لم يكن من عادة الصحابة أن يتأخرهم عن سنة الفجر القبلية، أنه كان يصلي سنة الفجر القبلية في وقتها. فواحد بس، واحد فقط هو الذي فعل هذا، وقيس بن عمرو مرة واحدة، فقال له ما هذه الصلاة؟ إيه في سنة بعدية؟ فقال له فقال فأخبرته، يعني أخبره بإيه؟ بأنه جه متأخر وما لحقش يصلي السنة الإيه؟ القبلية تسقط بتأخر. فسكت النبي ولم يقل شيء، يعني أقر على إيه؟ على إنه فعلها. فدي برضو من الأشياء اللي إحنا بنقول جائزة بقدر. إيه هو القدر؟ إن لو أنت محافظ على السنة القبلية، فأتيتك في يوم وجيت متأخر تصليها بعد صلاة الإيه؟ الفجر. لكن ما ينفعش كل يوم تصحى متأخر وتصليها بعد صلاة الفجر، لأنك كده حولتها من سنة قبلية إلى سنة بعدية. نعم؟ يعني يعني ما يبقاش، يبقى هنا في خلل عنده. يعني عايز أقول إن هنا في خلل عنده أو تفريط. والأصل في قضاء السنة أن الإنسان يكون السنة اللي يجوز لك أن تقضيها أن تكون مواظبا عليها في وقتها. يعني الأصل أنا مواظب عليها قبلية، أنا مواظب عليها قبلية لظرف ما، يوم أو يومين أو أكثر أو أقل اتأخرت، أصليها بعد كده. لكن ما يبقاش ده ديدن، لأن بعض الإخوة بقى ديدن، يعني بقى لا يبالي بأنه يستيقظ متأخر، يروح وأصليها بعدها وفاكر أنه هو كده فقير وهو كده مخالف للسنة في هذا الباب. أيوه. وعن عمران بن حصين كنيته أبو نجيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له، فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس، فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام ثم صلى الفجر. ماشي الحال. يبقى في هذا الحديث الدليل إيه؟ أن الرسول لما فاتت الفجر من علة صلى السنة، ما سبهاش، صلى السنة ثم بعد ذلك صلى إيه؟ الفجر. طبعا في رواية في صحيح مسلم لهذا الحديث قال إن ذلك منزل حضرنا فيه شيطان ليأخذ كل منكم بيد صاحبه، فرحل عن المكان ثم إيه؟ ثم صلى. فدل على إن الإنسان إذا نام عن صلاة الفجر فقد حضره شيطان في هذا المكان. سنة الظهر، ورد في سنة الظهر أنها 4 ركعات أو 6 أو 8، وإليك بيانها مفصلا. أولا عن ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها إلى آخره. يبقى دي في ركعتين قبل الظهر. وعن المغيرة ابن سليمان قال سمعت ابن عمر يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدع ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب إلى آخره. صحيح دون لفظة ألا يدع، ما ورد فيها ماشي، يعني ورد فعل فقط دون ألا يدع. وورد أنها 6. عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله قال كان يصلي قبل الظهر 4 و2 بعدها. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. الحديث وكل ذلك ثابت طبعا. ما ورد في أنها 8 ركعات. عن أم حبيبة قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى 4 قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار. فضل 4 قبل الظهر طبعا هذا وارد، وده طبعا مناسب للوقت، لأن وقت الظهر بتسجر جهنم قبل الظهر، قبل الظهر 3 ساعة بيكره تطوع، لأن في هذا الوقت تسجر جهنم. فإذا صلى الإنسان بعد ما تباح له صلاة الظهر تطوعا لله عز وجل يبتغي وجه الله، فناسب أن يحرم الله وجهه على النار من باب الجزاء من جنس العمل. فضل 4 قبل الظهر. عن أبي أيوب الأنصاري أنه كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر، فقيل له إنك تديم هذه الصلاة؟ فقال إني رأيت رسول الله يفعله فسألته فقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح. طيب يعني بهذا اللفظ يعني لا يخلو من مقام. وعن عائشة قالت كان رسول الله لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال. وروي عنها أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام. شفت بقى مش السنة سنة ركعتين لا يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبين باقي الأحاديث. يعني ده يحمل على التنوع. وهذا ملخص كلام الحافظ بالفتح اللي هو نقله بعد كده أن هذا محمول على التنوع. ماشي الحال. قال أبو جعفر الطبري الأربع كانت في كثير من الأحوال والركعتان في قليلها. وإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها الأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله صلاة الليل والنهار مسنا مسنا زيادة النهار زيادة شذة لا تثبت في هذا الحديث. لكن كما قلت مفهوم من عموم من العمومات هي الصلاة الأصل فيها اثنين اثنين. قضاء سنتي الظهر. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها رواه الترمذي في شذوذ هذا اللفظ. لكن قضاء السنة عموما ثابت بشرط ثابت بنصوص أخرى. الرسول قضى سنة الظهر بعد العصر لما فاتته مع أن العصر وقت قراها. فدل ذلك على أن السنة يصح الإنسان أن يقضيها بشرط أن يكون موظفا عليها. يعني في الأصل يصليها فلذلك يجوز في هذه الحالة أن إيه؟ أن يقضيها. نعم مسمى سنة في المغرب يصح بالأمرين بتشاهدين وتشاهد واحد. لكن الأولى أن يحملها على المعهود هو تشاهدين إذا صلى متصلة. نعم إذا فاته العذر. الذي يقضي هو الذي فاتته العذر. اللي فاتته وهو مفرط لا يقضي لا نافلة ولا فريضة. خلاص على الراجح ما سلم حل خلاف هنتكلم فيها. واحد مفرط قاعد كده ما وروش حاجة وصاب الصلاة تعدي. لا الصلاة دي لها وقت محدد محدود الطرفين. ينفع تصلي المغرب قبل غروب الشمس؟ ينفع تصليها بغروب الشمس ليه؟ طيب عديت وقت المغرب لغايه اما العشاء جت بدون عذر الوقت خلص ايضا. فهنا الاسم ثبت. القضاء الرسول حدد القضاء فقال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. لم يقل من ترك صلاه فليصليها في اذا لما قال من نام عن صلاه او نسيها. كون انه يقضيها بقى عشان اقول يقضيها معناه ان الاسم اترفع. انت معك نص ان الاسم رفع عليه عشان يقضيها؟ لا. لكن ممكن اقول له صليها تعزيرا لكن توبتك انك ستوب. واضح؟ آه. نعم. لا ايه علاقة دي بدي؟ الامام احمد بيقول بكفره ده قول من حزم. ده قول من حزم اللي انا قلته الاخيرة. لكن قول ابن احمد مبنى على اصل اخر هو انه اساسا كان كافر واسلم فالاسلام يجب ما قبله. لا لا مش عشان التكفير. هنتكلم فيها بالتفصيل جاي برضو يعني هذكر ادلة الفريقين ان شاء الله. سنة المغرب يسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين هذا واضح. ويستحب ان تكون يقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد للنصوص الواردة في ذلك. سنة العشاء تقدم في الأحاديث ما يدل على سنية الركعتين بعد العشاء. السنة غير المؤكدة ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداء، وبقيت سنن أخرى راتبة يندب الإتيان بها. يبقى في سنن الراتبة قلنا تتقسم إلى إيه؟ قسمين. حد يقول لي خريطة السنن اللي إحنا لسه قايلينها تتقسم إلى إيه؟ قول لي أنت. لا ما تبصش. أيوة. إيه المطلق ومقيد؟ غير المقيد ينقسم إلى سنن راتبة وسنن غير راتبة، والراتبة تنقسم إلى انت تهت ليه؟ الراتبة تنقسم الى ايه؟ ما تنقسمش يا راجل. الراتبة تنقسم الى مؤكدة وغير مؤكدة. خد تاني الخريطة. السنن تنقسم الى سنن مطلقة وسنن مقيدة، والمقيد ينقسم الى انت كنت بتقول للدكتور في الجامعة ثواني انت بتكتب محاضرة ولا بتكتب وخلاص؟ طيب ماشي. ده انت الحلال يعني كنت في صيدلة يعني ها؟ طيب العلم الشرعي غير العلم الثاني برضو يعظم اكثر. هنا يقول لك ايه؟ مطلق ومقيد. سنن مطلق ومقيد، والمقيد ينقسم الى راتب وغير راتب، والراتب ينقسم الى مؤكد وغير مؤكد. خلاص ماشي الحال. السنن غير المؤكده ركعتان او اربع قبل العصر. وحديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر اربعا يعني لا يخلو من مقال وضعف في الاسانيد. خلاص معنى عموم بين كل اذنين ايه؟ صلاه. ده اللي معنى. لكن رحم الله خلق عصا اربعا معلول الحديث معلول. ماشي الحال. لا ما حسنوش، ما تنسبش للشيخ ما لم يقل. قال ايه؟ قول. قال ايه؟ قال ايه؟ قول كده. قال ايه؟ قول. قال ايه يا راجل؟ يا رك... حسنه. طيب ماشي خلاص. لا يسلم من علة على كله. نعم. او قول اسناده حسن لكن بعد العلم يعني في اخذ ورد. نعم في اثار. ومعك عموم بين كل أذنين صلاة، ولا قال بين كل أذنين ركعتين؟ قال ركعتين ولا قال صلاة؟ يبقى ممكن تزيد على ركعتين. خلاص. وده اللي شجع بعض العلماء إلى التحسين. عايز أقول الحديث لا يسلم لكن حسنه بعض أهل العلم. حسنه بعض أهل العلم. يعني لا يسلم من نوع علة. الإخوة اللي شغالين في الحديث طلعوا لنا الحديث ده عشان تتذكره يا دكتور عماد. حديثين عايزين عايزوا يدرس دراسة مقارنة. طلع هذا الحديث دراسة مقارنة وانظر لأقوال أهل العلل فيه. لكن على كل لنا أن نقول الآن إسناده حسن أو حسنه بعض أهل العلم. خلاص. ومعك حديث آخر وهو الرسول حديث أنس لما بال الرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بحجرين وروسة حمار. نعم اصبر على ابن مسعود. وحجرين وروسة حمار فقال نهرك. عايز هذا الحديث دراسة مقارنة بكل الفاظ لان في بعض الالفاظ وروسة بعير. اسمعني ركز معاي. وده طبعا هيفرق في حكم ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه. واضح؟ في بعض الطرق روسة بعير ومش روسة ايه؟ حمار. وبعض اهل العلم حسنها. فهذا يدرس دراسة مقارنة لانه يفرق في الحكم بكثرة. واضح انا عايز ايه؟ ماشي الحال. ومنها حديث علي ان النبي كان يصلي قبل العصر اربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم. هذا بهذا اللفظ ضعيف. واما الاصطلاح ركعتين فقط فدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذنين صلاه. يبقى ركعتان او اربع ركعات. يعني هو حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا قد يحسن بشواهده، يعني في تحسينه بشواهده بعد النظر، مش حسن استقلالا، يعني قد يحسن بشواهده، يعني في قبول تحسين بشواهده خلاف يعني بعد بين بعض العلماء، لكن إذا قد يحسن بشواهده للعمومات، لأن في عمومات بين كل أذنين إيه صلاة، فده داخل فيها، والصلاة مش شرط يكون اثنين، فمشي يعني. بس اللي هو في كلام اللي هو يفصل بينهن بتسليم يصلي على الملائكة المقربين، ده في إشكالية. فيعني ما تأثرش في انك تصلي اربع ركعات قبل العصر، لكن احنا بنتكلم عن الناحية الحديثية بس، بعرف موضع المسألة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصل على النبيين، اللهم صل على، يدعو لله عز وجل، يدعو الله عز وجل بالصلاة. اللهم صلي، صلى الله على الملائكة المقربين وعلى النبيين والآل والصحب كده، دي معنى يعني ذكرهم بخير، لا لا شيء معين. وروى البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في السادسة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى قبل المغرب ركعتين، وفي مسلم: كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم ير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا، يعني ولم ينهنا. قال الحافظ: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحبابها تخفيفا كما في ركعتي الفجر. هنا قبل الغروب أو قبيل المقصود بها قبل الصلاة، قبل الصلاة، لأن بهذا اللفظ يعني مقصود قبل الصلاة مش قبل الغروب، يعني قبل الغروب بذات الغروب. يبقى إذن يستفاد من هذا أن سنة القبلية للفجر للمغرب سنة غير غير مؤكدة. وذكر هي أن يتخذها الناس سنة، المقصود يعني مؤكدة، أن يتخذها الناس سنة إيه؟ مؤكدة. ركعتين قبل العشاء لعموم بين كل أذانين إيه؟ صلاة لمن شاء. استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة. عن رجل من أصحاب النبي أن الرسول صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله: أحسن ابن الخطاب. تعرف للأسف دي مشهورة في كثير من الأئمة الأوقاف، يا شيخ يصلي أول ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا الله أكبر، والكم الكبير كده الله أكبر، أم أيم كده على طول يصلي، كأن دي إيه يقوم على طول يصلي. رأيتها في كثير يعني من العلم الكبيرة، مش فالشاهد إيه، هذا في نصه كراهة، هذا مكروه. لما يكون أنت إمام أو شيخ، أنت الأولى باتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما نتكلمش على صغر التكبير دلوقتي، انت تخش شمال، احنا نتكلم عن ايه دلوقتي؟ قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وقايم الله اكبر، وامام صلى الله في ساعتها. شكلك بتعمل كده، ما انت اوقات بتعمل كده ولا لا؟ قول بالله عليك، انا تختم الصلاة، في حاجة اسمها ختم الصلاة؟ ما هو ختام الصلاة؟ قول يا شيخ محمد، ختامها التسليم، الثانية اسمها أذكار بعد الصلاة، لكن إشاعة أنها ختام الصلاة خطأ، خطأ كبير، خطأ خطأ خطأ. علم عليها، شوف هي فين عدة، لو كانت عدة تكتب عليها. الصلاة ختامها التسليم بنص كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ذي اليدين لما صلى الرسول العصر ركعتين فيه وخرج السرعان من المسجد وقالوا قصرة الصلاة. إذا كان في ناس بتخرج في زمن الرسول بعد السلام ويخرج على طول برضه، يعني الناس الأوضاع واحدة، واحد مستعجل، واحد وراه شيء، واحد كذا، خرج مباشرة، فكل الأوضاع دي كانت موجودة. فهل نقول إن ده ما ختمش الصلاة؟ لا، ختم الصلاة وانتهت الصلاة. خدت بالك، اصل معنى ان ابتداء ختم الصلاه معناه ان لو ما قالهاش الصلاه ناقصه، والصلاة كملت بالانتهاء من التسليم. فالشاهد ان الواحد يقوم على طول كده ويصلي في ساعتها مفيش فصل، فهذا في الحقيقة مكروه بأثر عمر وهو اسناده صحيح. نعم ما وردش ما وردش. نعم بمقدار ختم الصلاة، وأقل شيء لمقدار ختم الصلاة إنك تجيب 15 سبحان الله والحمد لله والله. 10 ثلاثة. هنقف عند صلاة الوتر إن شاء الله. لا ما ورد شيء ما وردش، بس هو الأول أنه ينتظر ويصلي، يعني السنة أن الرسول كان ينتظر، لكن إذا خرج مسرعا عندنا نص وكان يخرج وخرج السرعان من المسجد وقالوا قصرة الصلاة، فلم يكن في نهي صريح، يعني ما في نهي، لأن في إنسان وراء إشكالية وراء مشكلة بيقول الأذكار وماشي وراء مستعجل وراء شيء ما في إشكالية. إذا كان متعمد لا ينبغي، لكن نعم الفرع خلاص أنا لازم يعني يجوز ان يصلي الصلاه اللي هي التطوع المطلق 100 ركعة 20 اكثر اقل بتشهد واحد او بتشهدين،
مدرك او مش مدرك، يعني
مدرك او مش مدرك، بيعد او ما بيعدش
التشهد واحد في الاخر،
فاذا كان تشهد واحد يكون في اخر الصلاه، تشهدين يكون التشهد الاوسط في الركعه قبل الاخيره، والتشهد الاخير في الركعه
الاخيره
قياسها على الوتر.
15 تسبيحه في نص.
نعم 10 في
نص. ورد 33
كبر 3 ده الاساسي، لكن ورد 10
في ورد البطل.
ورد 10 في كل واحده
كلها.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر 10 مرات ورا بعض كده، يعني قولهم مع بعض على طول 10 سنه بيدوه.
شفنا دلوقتي في سلعه انا عايز اشتريها ومملكش ثمنها، ففي بعض الناس بيجيبوا حاجات بالقسط وكلام زي كده.
ايوه.
فلما هو يقول له انا عايز مثلا التليفون ده مثلا، فيشتري هو التليفون وبعدين ادفع له مقدم، وليكن مثلا التليفون ب 1000 جنيه، فانا ادفع له 200 جنيه او 300 جنيه مقدم، فيفضل 700 جنيه. أيوة. فيقول لي ال 700 جنيه دول انت تدفع على كل 100 30، ياخد منك على كل 130 جنيه.
الصوره دي لا، هو يحدد لك سعرها قسط كام مباشره. يعني مثلا انا اقول عايز اشتري منك عايز تليفون مواصفاته كذا كذا، ويروح يشتريه لك على المواصفات انت طالبها. جيت انت شفته وما يلزمكش، جيت انت شفته انا غيرت رايي. خلاص ما اقولكش انا جابه لك عشان عشانك، ده اول شيء، لانه تاجر بيع متعرض للبيع والخساره.
نعم
ده اول شيء.
لا هو مش
لكن
تاجر.
يجو كده تاجر.
طيب ماشي
كده تاجر.
طيب
خلاص، فهو متعرض بقى ياخذها، ما يجيش يقول لك لا ده انا جايبه على اسمك، لو قال لك لا انا جايبه على اسمك عايز يخش في الربا. هذا اول حاجه. لكن هو تاجر، انت تدي له الاوصاف وتقول له راح جابها، انت حر بقى مخير برضه انك تاخدها، عشان لقيت الاوصاف وخدتها، هو يقول لك سعره كام قسط مباشره، كاش بكام وقسط بكام. شوف هو ده كاش ب 1000 جنيه.
طب ما هو هيقول
لي ب 1500،
هيقول لي قسط بكذا، وهو برضه
مش مشكله هو يحسب، لكن ما يقعدش يقول لك على كل نسبه ايه. قلت لك له سعر ثابت.
ده ما بيحصلش يا استاذ عادل.
خلاص.
طب لو انا اللي هقول له على نوع الجهاز بالظبط، انا عايز جهاز كذا كذا كذا.
الاشكاليه. حدد له القيمه
اللي ولا انت لازم اديله مواصفات بس هو يشتري.
لا ما مواصفاته النوع، ما تديله حددها له وصف يغني عن الربا.
هو بيجي بيقول لك تعالى ويقف في المحل ويقول لك شيل.
لا لا ده ربا، ده ربا،
ده ربا، شيل وامشي ده وانا حاسبه.
وده اشترى سلعه؟ ما اشتراش،
لازم يملكها.
ده فلوس، خد سلعه فلوس وخد فلوس.
بعد ما حدث بس
هو
ده لا يجوز تعدد النوايا في شيء.
يجوز تعدد النوايا في فرق بين تعدد النوايا والجمع بين النيات.
لا اصلا انا كان في فتوتين كان من الحاجات الفتوتين الشيخ مصطفى العدوي من الحاجات المقطعه على النت.
ايوه
كان سؤالين وكان كان بتوع 9 بتوع ذي الحجه. سأل سؤال قال لك هل يجوز ان انا لو علي ايام من رمضان اجمع بين النيتين؟ في مره قال لا لا يجوز وفي مره قال اه لا يجوز يجوز. ده فيديو وده فيديو وحتى الفرق بينهم حوالي 4 شهور. فهو دي من الحاجات اللي كانت لخبطت لي وانا ما كنتش عارف ما كنتش فاهمها يعني.
السؤال كان ايه؟
الموضوع قال كان في حد متصل عنده ايام من رمضان ما قضاهاش وبيقول له احنا داخلين على ايام ذي الحجه، هل يجوز ان انا اصليهم في الايام دي؟ بنيتين بنيت اللي انا اسقط الايام اللي عليا بنيت
الحجة.
في فيديو قال اه يجوز وفيديو قال لا يجوز.
واكيد حصل لبس اثناء السؤال لانه كان الشيخ هو رايه في مساله واحده. مستوى رايه في مساله واحده رايه عدم ما فيش جمع بين النيات. لكن انت اذا فعلت في وقت الخير فده من ضمن العباده ان الحجه دي لها تخصص. ان الحجه المقصود فيها اعمال الخير مطلقة. فانت لو قضيت اللي عليك في رمضان اسمك قضيت واسمك عملت عمل خير لكن ما اسمكش صوم تسعى ذي الحجة. واضح ازاي؟
يعني انا مثلا علي ايام صيام مثلا عشان مثلا يمين وما فيش فلوس مثلا وكذا وكذا وكذا
واضطريت
اصوم. طب انا مثلا عايز اخد عايز اصوم على اثنين وخميس عشان اجزب بالاجر ده، او اقول ده احنا داخلين على ايام محرم
مش هتاخد الاجر الاثنين.
بس يعني انا هاخد اجر زياده ولا زي ما زي كاني صمت الاربع مثلا؟
لا هتبقى انت صمت اللي عليك.
بس
صمت اللي عليك
ماليش اي اجر زياده.
خلاص صمت اللي ايه؟
اقول انا مثلا ما اجي لهم عشان احنا داخلين على ايام محرم وايام فيها خير وبرضه
كده. هيبقى صمت اللي عليك واسمك تلبست بعمل صالح في ايام الخير.
يعني فيها ثواب دي
ولا؟ فيها نوع من الثواب لكن ما اسمهاش صيام هذه الايام. خدت بقى حضرتك؟
طب مثلا في 12 و13 و14 مع يوم خميس مع انا بجيب انا ايه اقول ده انا بقول عامل نفسي 16 حاجه كده اقول ده انا هاخد حاجه
كبيره. لا انت صوم ال 13 و10 و15 وليك اجرها وانت لو معتاد صيام اثنين وخميس بتاخد اجره.
ولو مش معتاد
ما بتاخدش اجره. انت خدت بالك انت ازاي؟ فهي كده. لكن الاصل عدم الجمع بين ايه؟
بين
النوايا. لكن التعديل النيه ده موضوع ثاني.
موضوع مختلف.
ان انا اعدد النوايا يعني مثلا داخل اصلي المسجد فبعدد نوايا خير. مش في عباده واحده بقى دي. داخل المسجد نيه الصلاه في الجماعه، نيه انا اتعرض لرحمه الله عز وجل لاني بقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك، بنيه اظهار شعيره الاسلام، بنيه غزوه الكافرين، بنيه التعارف على بعض المسلمين.
النية ليست شرطا في
صحه عباده
عشان
تظبط تزود الاجر.
كنت عايز اسال حضرتك، سمعت قبل كده موضوع شركات الكيونت والتسويق الشمس والموضوع ده؟
سمعت.
لا انا
قعدت معاهم مع اصحاب الشركه
نفسها. جميل. وتوصلت لايه بقى؟
توصلت ان هي زيها زي بقيه الشركات في مساله ان هي التسويق ليس للسلعه وانما التسويق اساسا للربح اللي هيتاتى من وراء شراء السلعه اللي هو سموه مش عارف
سوق الهرم
كده يعني. خد بالك انت ازاي؟ وده في حد ذاته غير جائز شرعا. لان انا لما اسوق انا عايز ابيع لك الشرعه المفروض انك تكون شاريها لذاتها. حلو كده؟ مش لشيء اخر، شيء اخر ده نوع من القمار.
طب هي دي ما تجيش مثلا في نوع من انواع السمسره
المشروع؟ هي فيها جزء سمسره مشروع وجزء قمار.
اللي هو مش
سمسره المشروع القمار ان انت ما تشتريش شرع الذات. هقول لك على حاجه، اديك مثال بسيط. عارف حضرتك لما يجي يقول لك الايس كريم في كوبون، الايس كريم في كوبون، لو طلع لك هتاخد واحده زياده.
انا اللي انا عارف
الموضوع ده. ركز معايا، هتاخد ايه؟
واحده زياده.
واحده زياده. لو انت رايح تشتري ايس كريم
بنيه
الصوره اهو علشان انت عايز تاكل ايس كريم وطلع لك واحده زياده حلال عليك، خد الثانيه وانت حلال. شوف انت مش عايز ايس كريم لكن رايح علشان تاخد المكسب اللي ورا الايه؟ السلعه. وانت وحظك يا يطلع لك يا يطلع لك، لو ما طلعلكش السلعه ايه؟ هترميها. يبقى بقت قمار. واضح
الذنب هو
واضح المساله. هو مقامر،
هما الاثنين
مقامرين. خدت بالك انت ازاي؟ لان انا مش عايز ذات الايه؟
نتساء. انا رايح اشتري السلعه دي ولا رايح اتعرض للمكسب من الناس اللي انا ادخلها؟ ادخل اثنين هنا واثنين هنا.
شكلك حاجه تحالي ويقول لك لا انا بستفيد بال
كذا. خدت بالك؟ انا قعدت مع اصحاب مع الناس اللي في الشركه اللي قلت لهم ايه، قلت له لو انت صادق في مساله ان ده علشان خاطر ان انت تتعدى الدعايه وتتعدى الاعلان وتتعدى كذا، افتح كده وقول يا ايها المصريون انا بدعوكم ان كل اللي هيبيع لي سلعه هديله كذا،
تمام،
مبلغ معين خلاص. ما تشترطش عليا بقى ان انا اشتري السلعه الاول عشان ادخل عشان ادخل معاه
اللي هو انا اسوق بس ما اشتريش.
عشان اشتريش
يعني انا
لو انت صادق، ما هو انت بتكسب من التسويق اهو. انت بتقول لي ان انا بكسب من التسويق،
يعني
لو ده صدق. انت عارف الشيء الكامن ورا الشركات دي ايه؟ اصل ده بيحصل كل فتره. الشيء الكامن انه بيدخل عدد معين وحريص ان هو يدخل عدد معين من الناس ويوهمهم وانتوا تشتروا ولغايه ما يتضخم، واللي هيكسب المجموعه اللي في الاول بتكسب، المجموعه اللي في الاخر لما الجزء الهرمي ده القاعده لما بتكبر دون قفل الشركه. وفي شركه فين يقول لك ما احناش عارفين. ده اللي حصل مع بنت حمدون صباحي ومع
ما عندناش اماكن ولا حد يعرفها،
ولا حصل مع بزنس وحصل مع كذا وحصل مع كذا. او بياخد الفلوس يشغلها ما تفهمش يحطها بفايده اعلى ويحط النسبه على الايه اللي بياخد. انا يهمني الشروط تكون صحيحه، شروط موافقه للايه؟
للشريعه.
مفيش بقى اشكاليه. سوق للسلعه، ما تسوقش للي ورا السلعه. يعني انا لما اجي اعمل عليك حضرتك اقول لك ده، هنفرض ان ده تبع الشركه، اشتري الجهاز ومواصفاته انت راغب عنه، ما انتش راغب، سيما وانه معظم السلع مالهاش سوق هنا، يعني سلع غريبه علينا كمصريين او كده غريبه علينا. فانت في الاصل انت ما بترضاش علشان اخليك تشتريها. وما قايل لك ايه؟ بس خلي بالك بقى، خلاص لحنك جهاز بمواصفاته
وحط غرض
بقى. بس انت لو دخلت جبت اثنين هتكسب ساعات كذا وتاخد كذا واللي هجيب لك كذا وتكسب، اصبحت انت بتشتريها علشان كلامي مش لذات السلعه وانما للمكسب اللي هيجيك من وراء ايه؟
من وراء السلعه.
من وراء السلعه. ده أمار. عالم الامار هو كده.
يعني لو
انا قلت لهم انا مش عايز تشتري، انا قلت لهم يعني تعملوا فرص عمل، ايه منع الصح الغلط؟ خلي التسويق على ذات السلعه فقط، مش على ايه؟
ايوه
على قواعد الشركه. ما تجيش تقول لي اصل بعض الاخوه يقول لي ايه، طيب انا هعمل انا كده بس ماليش دعوه بزمايلي. انت خدت بالك؟ انت حطها في قواعد الشركه. وبعدين انت ليه تلزمني بان لازم علشان اخد، انا جبتك اهو اشتري مني السلعه في اصول السمسره الحلال اللي ما فيش فيها مشاكل، انت تديني على ده. لكن تقول لي لا مش هديك الا اذا جبت واحد تاني هنا. لا افرض انا قدرت اجيب واحد، انا مش هجيب التاني، ضاع عليا الايه؟ الاولاني باي وجهه؟ تضيع عليا جهدي في الاول، هذا شيء. شيء تاني الاثنين دول جابوا ناس.
انا باخد
عليك. مالهاش علاقه، دي معموله غير المباشره.
لا الناس اللي بتيجي بعد كده بقى دي فيها مشكله في الشرع.
يعني فيها مشكله. ايوه
يبقى إيه مفهومه في الشرع.
ايه هي مشكله؟ الناس اللي بعد كده ديت، هو الراجل ده اجتهد وجاب ناس. انا اخد عليه ليه؟
ايوه.
اي جهد انا بذلته عشان اخد الشغل انت من الشغل اللي انت عملته
ده، هو خلاص اي حد يجي بعد
انت خدت بالك ايه الجهد اللي انا بذلته؟ ايه الجهد اللي انا بذلته؟
ده هو بعد كده
هي بس مجرد اغراء علشان خاطر ان انت هيجي هتحس ان انت لو جبت بس اثنين واشتغلوا هيجي لك مكسب ايه؟
طيب.
كبير. فتدخل والاثنين يجيبوا اثنين وكذا، وبعد كده لابد ان هيجي محل ويقف، لازم هتقف. وانا معاك اهو، انت معاك مهما كانت الشركه بتقول لا، هيجي وقت وهتقف في الشركه ويرجع ينزلها باسم مسمى.
ايوه صحيح.
بس اول ما نزلت في مصر كان اسمها بزنس. شركه وجم اصحاب بزنس دول وقعدوا معانا. وقعدنا يجي اربع خمس ساعات وكانوا جايين بفتاوى. وكلام زي كده. وقلت له يا اخي انت ما تلبس، انت بتعرض باسلوب انا لو مشيت وراك هقول لك حلال. والمفتي ما يتضرش في هذا. لكن
أنا
عندي خلفية شوية عن تسويق الهرمي وكل الناس اللي عرفوا قالوا لي يا جود ايش قال الشيخ علي السلوس؟ الشيخ علي السلوس عنده باع في الاقتصاد وفي كذا وفاهم جدا الشركات التسويق الهرمي ويرى عدم جوازها.
طب شيخنا سؤال صغير، كان راحوا الشيخ من الازهر فقتلهم بايه؟ مش فاكر اسمه ايه؟
ان من البيان لسحرة. الناس اللي بتروح تسال ناس بتوع تسويق
لا لا هو
بيبقى عنده لسان
بالاول. لا 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 حاجه مختلفه يا شيخ.
ماشي يا دكتور عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟
لما كان بيتكلم
انت كذلك وانت كذلك.
لما كان بيتكلم على اللي بيجيبه تحته يعني
سلام رعايه الله.
يعني انا بجيب اثنين
يا شيخ.
ماشي. طيب
انا بجيب اتنين تحت خلاص اللي هم بيجيبوهم دول انا باخد عليهم. فالشيخ بقى حللها في الحته دي قال ده يا اخي ده انت لو دليت واحد على الصلاه فبتاخد اجره واجر من ومن فعله الى يوم القيامه.
نعم يقبل الله الربا، حرم الله الربا لكنه بيرضي الصدقه.
حلو
نحل الربا عشان
ممكن نقص دي على دي بقى
ازاي؟ اقول لك اهو الحسنه ب 10 امثال اديك جنيه ب 10.
لا طبعا
ليه؟ ما ربنا بيقبل
اللي هو قال ده ازاي وازاي ربنا يعمل لك كده واحنا ما بنعملش
بعد بعض ازاي؟ ربنا حرمها علينا ما احنا بشرط. شيخ انت عامل حل النيه دي حرم عليا دي.
شيخ احنا عندنا قاعده
ربنا حرم الربا قال ويربي الصدقات.
نعم
يعني الصدقه بيضعفها لكن حرم عليك الربا في المعامله.
نعم
ليه؟ ده عطاء محض من الله انت ما تديلوش حاجه.
وبعدين ده معامله في اغلب العباد.
انا مديك حاجه انت لازم تديني قصادها شيء.
نعم
خدت بالك؟
احنا عندنا
فشل. سامح ازاي احوالك؟ عامل ايه؟ سامح عامل ايه؟ الله يكرمك يا شيخ. مش عايز اي حاجه انت؟ لو قدرت بقى بص زي ما قلت لك. طيب خلاص.
بس لو هو شيخ بتاع استبدل دي يعني.
احنا عندنا قاعده اصوليه، عندنا قاعده اصوليه.
احنا موجودين بكره لو الاخوه يقعدوا مع يوم الخميس
كده على كده
عشان انا الدكتور حازم يقعد مع الاخوه شويه. مين دكتور حازم؟ دكتور حازم
شويه. امتى؟
بكره بعد العشاء.
هنا شفنا ولا
فين؟ فيستوف.
يا شيخنا هو مثلا استبدل دي
يعني
طيب. لو هو راح يشتري الايس كريم على اساس او الكوكاكولا مثلا فاستبدل هو كده. لو هو راح لذات السلعه وكسب واحده زياده حضرتك بتقول ربا.
لا حلال.
هو حلال. لو هو
ما قصدش ذات السلعه يعني كان اللي شال الذنب بس
ما قصدش.
لا
هو الذنب خالص
ذنب.
لا تسويق ده ما فيش اشكاليه. لكن
لو راح عشان المكسب يبقى الاثنين حتى بالنيه.
انا كنت سمعت مثال لو انا بستخدم شاي ليبتون العادي بتاعنا بس بستخدم ليبتون والعرض نزل على مثلا ايه العروسه وانا رحت اشتريت العروسه هو ده حرام.
هي نفس الفكره. ان انت ما بتشتريش السلعه بالذات. هو ده القمار.
لا تشتريها بالذات.
القمار تشتريها ان انت ما تشتريهاش بالذات. يبقى القمار هو انت تشتري السلعه مش للذات.
يعني ما ينفعش هنا بقى تعدد النوايا ذاتها والمكسب؟
لو انت عاوزها وانت رايح تشتريها مفيش مانع.
اشتريها ذاتها مش
انا عايز الاثنين.
مفيش مشكله برضه. مفيش مشكله انك تشتري الاثنين. خدت بالك؟ بس يبقى التسويق للسلع مش اللي ورا السلع. التسويق يكون لايه؟ بين عندنا جزئيتين اللي هو بيسوق من ورا السلع اكثر ما بيسوق للسلع. انا كان هو قاعد معايا كان معاه ناس مشتريين فانا قلت له قال لي لا احنا بنسوق للسلع نسيبك ونخلينا في الناس اللي ايه؟ اللي بتشتري. انت اشتريت كان شاري قطعه مش عارف مسار طاقه ولا مش عارف
ايوه
قلت له انت جايب السلع دي عملت بيها ايه؟ قال لي رميها في ولا عايزها ولا في الزمن.
وفي ساعه مش عارف حضرتك
ليه ايوه كلام زي كده. قال لي ولا في الزمن رمى في الامان داخل عشان عايز شغل. قال لي صراحه كده. فقلت له اهو انت ما سوقت للسلع انما سوقت للعمل. لو انت صادق وانت بتقول له العمل ده علشان خاطر انت بتوفر عليا الدعايه والتجار النقل ومش عارف ايه والكلام ده قالها الناس كلها. قلت له ما عندكش نظام ان انت تقول دخل سمسار بدون ما اشتري سلعه. قال لي عندي الناس دول. قال لي عندي ولكن المكسب قليل. يبقى اذا شراء السلعه مقصود اللي داخل ده. في اي شركه محترمه في الدنيا بتشترط على السمسار انه يشتري منها قبل ما يشتغل سمسار عندها؟ مش موجود. اذا هنا في عله وراء شراء السلع هم لا يفصحون عنها. فانا قلت مش همشي ورا نيتك خليني في الواقع. الصوره دي ما تنفعناش. سوق للسلعه ما سوقش بيها وخلي الامور ماشيه شرعيه.
هم كده هدفهم ايه يا شيخ؟ ايه المكسب؟
بيجي مكاسب رهيبه. يا اخي انت لما تجمع على مستوى الجمهوريه سلعه مثلا لما يكون السلعه دي غير معلوم سعرها الحقيقي مش مالهاش مظهر هنا وببيعها ب 600 دولار. ممكن هي تساوي ما تكونش تساوي 100 دولار في سعر الجمله عنده. فان ده ايه كسب 6 اضعاف وكده وحدث كبير جدا دخل على مستوى الناس. وبعدين الناس بتدخل بطمع ده بيشتري واللي بيشتري اثنين وشتري ثلاثه وبعدين بيجبر كل واحد ياخد ان بقى جندي عنده بقى يشتغل ويجيب اثنين وثلاثه واربعه وما رضاش يديله لما يجيب يعني لو الهرم هنا طويل وهنا قليل ما ياخدش. لازم يبقى ماشي هرمي كده فوق في الموازاه واحده. هو هنا لها خطه عنده انه يجمع عدد معين من المبيعات. خدت بالك انت؟ العدد ده المبالغ دي لو هو خدها النهارده وقام حاططها في بنك بفايده وبيطلع ان كل المكاسب ديت نص الفايده اللي هو بياخدها.
خلاص يبقى بيوزع ده نص الفايدة. يوم ما القاعدة الهرمية بتكسر بالطريقة دي لو كسرت هو هيقف فوق لازم لازم يقفل
لازم يقفل
استعانة يستمر ان قاعدة الهرم ده لما يكبر يتفعله منين تحصلش منين خدت بالك يبقى الا اذا كان السلعة
بتغلى
الا لا الا اذا كان السلعة مثلا لا تساوي الا النذر اليسير ده اللي ممكن يخليه يستمر تساوي $50 مثلا هو بيبيعها ب 600 فبيكسب ففلوس جاله في الهواء فبيكسب فبيدفع للناس من ايه من خلالها اذا التسويق مش لسلعة انما التسويق لفلوس بفلوس دخلنا يعني اما امار يا اما ربا خدت بالك انت مع جهالة مع شيء طبعا طبعا انا لما قعدت مع الناس وقلت لهم عايزكم كده قالوا طب اكتب لنا الكلام ده في مطوية واحنا ننفذ